لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 40 من سورة الأعراف، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. بعدما ذكر المولى جل وعلا خاصم أهل النار فيما بينهم الأوائل والأواخر والأتباع والمتبوعون، ودعاء كل منهم على الآخر بأن يؤتيه الله تعالى ضعفين من العذاب فيلعنه، ذكر جل وعلا أيضا أن كل من كذب بآيات الله واستكبر عن الأخذ بها فإنه يستحيل دخولهم الجنة، ويستحيل أن تفتح لهم أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا، أي لم يؤمنوا، واستكبروا عنها، أي وجد عندهم التعالي والغرور والغطرسة عن أن يصغوا إليها ويفهموا معانيها ويتدبروها ويعملوا بها، هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء فلا ينفذون إلى السماء، قيل لا تفتح لأرواحهم، وقيل لا تفتح لأقوالهم ودعائهم، وكلا المعنيين صحيح. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط هو ثقب الإبرة، الثقب الذي يدخل فيه الخيط، هذا هو سم الخياط. الكفار والذين كذبوا واستكبروا لا يدخلون الجنة، حتى أن الجمل الكبير يدخل في هذا الثقب الصغير. هل يستطيع الجمل يدخل؟ ما يستطيع، يعني لو حاول 100 مرة أو 1,000,000 مرة يدخل؟ ما يدخل. كذلك حال هؤلاء، أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك أي مثل هؤلاء نجزي المجرمين الذين يعملون الكفر والشرك، الذين يجرمون. ومن أعظم الجرائم الإشراك بالله، اعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر من الأموات أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو غيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد الأنصار، فلما وصل إلى البقيع وجد القبر لما يلحل بعد، فجلس وجلس حوله أصحابه، قال لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر وكرر ذلك ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة يعني في سكرات الموت أتاه ملائكة بيض الوجوه فيجلسون منه مد البصر ومعهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فيأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وتخرج روحه كما تسير القطرة من في السقاء، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، فلا يمرون بملك من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، ويقولون روح فلان ابن فلان بأحد الأسماء التي كان يسمى فيها في الدنيا. فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا واستفتحوا فتحت له أبواب السماء وشيعه من ملائكتها إلى التي تريها مقربوها حتى يصل إلى السماء السابعة، فيرى منزلته لو أنه كذب ومنزلته لما أنه أضاع واتقى، ثم يعاد إلى الأرض ينادي منادي أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فإذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهرانه من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينادي منادي أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفسح له في قبره مد بطره ويأتيه من روح الجنة وريحانها، ويأتيه رجل حسن الهيئة فيقول له أبشر بالذي يسرك، فيقول من أنت ووجهك الوجه يجيب بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال عليه الصلاة والسلام وأما العبد الفاجر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر ومعهم المسوح، فيأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت، فتتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف المبلول، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار وهو المسوح، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح خبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له في السماء فلا يفتح له، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فتطرح روحه على جسدهم كأنما يصعد في السماء، فإذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهرانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك؟ فلان له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ في كل واحدة يقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فينادي منادي أن كذب عبدي، افرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعه منها كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن. فيأتيه رجل في صورة سيئة فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه يسوف الشر. يقول فيقول أنا عملك السيء، ويصف له مكانه من النار وما أعده الله له من النار، فيقول يا ربي لا تقل الساعة. والشاهد من هذا هو أنه لا تفتح لهم أبواب السماء حتى عند خروج أرواحهم، ولا يدخلون الجنة ولا يتنعمون بشيء من النعيم من حين خروج أرواحهم. هؤلاء هم الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها. ولو كانوا في زمننا هذا كثير فلا عبرة في ذلك. الذين يستكبرون عن آيات الله ويكذبون بها في هذا الزمن هم الغالبية وهم الأكثرية، فلا ننخدع بهم ولا نغتر بما هم فيه من متع دنيوية ثانية زائلة مؤقتة قليلة. فهؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني مستحيل. أيضا كذلك نجزي المجرمين الذين يجرمون يحصلون مثل هذا ممن يأتي من الأجيال المتلاحقة، ما حالهم؟ يقول جل وعلا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. المهاد هي الفرش والغواش هي الأغطية، يعني القطانيات هم طراريحهم وما يحيط بهم وكلها من النار من جهنم، لهم من جهنم مهاد، وأيضا لهم شراشف وأغطية من فوقهم، فالنار تحف بهم من كل ناحية وتحيط بهم من جميع الجوانب لا مقر لهم منها. هذا كلام من؟ هذا كلام الله، كلام المدبر لهذا الكون المالك له الذي يعطي ويمنع الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الذي يخبر بهذا. وحينئذ فعلى الإنسان أن يفرح أنه ليس من هؤلاء، وأن يسر بأنه من الذين يؤمنون بآيات الله ويلتزمون بها ولا يتكبرون في العمل بما تدل عليه، يطيعون الله تعالى ويوحدونه في كل أعماله. إذا دعا دعا الله وحده فلا يدعو أحدا غيره، لا يدعو أحدا من الأموات، لا ملكا ولا نبيا ولا صحابيا ولا سيدا ولا وليا، وإنما يدعو الله تعالى وحده. فإن دعا غير الله من الأموات فإنه بهذا يكون من هذا النوع الذين تكبروا وكذبوا. الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ونلاحظ في قطاعات في بعض نواحي العالم الإسلامي أنهم يذهبون إلى ضريح فلان ويدعونه، هل هذا من الالتزام بمثل هذه الآية أو من المعاندة والمكابرة والمعارضة؟ الله تعالى يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ليه يذهبون إلى فلان وعلان ويتركون الدعاء ممن يجيبه ويقدر عليه، ويذهبون إلى من لا قدرة له على شيء، لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ هؤلاء مجرمين وهؤلاء ظلمة، لأن الشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر جل وعلا الصنف الثاني فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، وجد عندهم الانقياد والطاعة، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، التزموا بأحكام الإسلام من شهادتين وصلاة وزكاة وصيام وحج. هؤلاء الذين هم بهذه الصورة، إيمان صادق وعمل صالح، أمرهم غير مكلف في هذه الدنيا، يطالبون بالأعمال، فإذا عجزوا سومحوا، لا نكلف نفسا إلا وسعها. صلي قائم، إن لم تستطع فقاعد، إن لم تستطع فعلى جنب، توضأ عجزت تيمم، ما وجدت ماء ولا ترابا صلي على حالك، لكن لا تفرق. الإيمان سهل وليس فيه عنة ولا مشقة، ولا حرج في هذا الدين، وإنما هو دين سماحة ويسر. إنما التلاعب منك أنت أيها الإنسان إذا أنك رفضت الانقياد، أما إذا استجبت وانقدت لله فإن عملك غير مكلف وطاعتك سهلة، لكنها تحتاج منك إلى الإيمان واليقين والاجتهاد في العمل. لا نكلف نفسا إلا وسعها. كنا نصلي قبل قليل قيام وأمامنا أناس يصلون جالسين، ما كلفهم الله أن يقوموا لأنهم لا يستطيعون. إذن الله تعالى لم يكلف عنة ولا مشقة، تصوم، وإذا عجزت عن الصيام تطعم مسكين. إذا كان لا يمكن زوال علتك، وإذا كان عندك عذر عارض تقضيه بعد ذلك. الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الزكاة لا تجب إلا على الواجد للمال الذي يملك نصابا. هذا هو ديننا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أصحاب الجنة يعني ملاكها. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا انصرفوا فتحت لهم أبواب الجنة كل يذهب إلى منزله في الجنة يعرفه أكثر من معرفته لبيته في الدنيا. هم أصحاب الجنة يعني ملاكها، هم الذين يملكون هذه الجنان يستقرون فيها، ليس فيها منازعة بين الجيران ولا مضاربة بين الأهل ولا خصومات بين الناس، وإنما هم قد نزع ما في صدورهم من الغل. يقول جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. جلوسهم في الجنة ليس 70 سنة ولا 100 سنة ولا 120. أطول معمر سمعتم به في هذا العصر كم سنة؟ يعني 150-160. هذا أكثر ما نشر في الصحابة خلال 10 سنوات 156. هل عمر الإنسان في الجنة 156 ولا 160؟ لا، هم فيها خالدون إلى الأبد. إذن ليست العملية عملية أنك تتنعم بالجنة والبساتين والقصور والمراكب والأزواج مدة 20 أو 30 أو 50 سنة. نعيم الدنيا يمكن 30 سنة أو 20، يعني ما بين 20 إلى 60 أو بين 25 إلى 55 هكذا. قبلها أصيبهم وراهقهم وطيش، وبعدها شيخوخة وهرب. هذه حال الدنيا، تكثر الأمراض وتكثر العاهات، ومهما عمر الإنسان فإنه سيعيش في مكابدة، يوما زعلان ويوما غضبان، يوم من الولد، يوم من الزوجة، يوم من الجار، يوم من المعامل، يوم من الرئيس، يوم من المراجع، يوم كذا وكذا. لكن تلك ليس فيها شيء من هذا، كلها متع وملذات. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ليس في نفوسهم حقد على أحد ولا زعل على أحد. إذا دخلوا الجنة قابلهم عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في صدورهم من الغل، ويغتسلون بالأخرى فتشرق أجسامهم ووجوههم وتكسبهم لونا لا يتكدرون بعده أبدا. تجري من تحتهم الأنهار المتنوعة، الماء والخضرة والوجه الحسن من متع الدنيا. فالله تعالى يذكر الأنهار كثيرا في كتابه، وأنهار متنوعة من ماء ومن لبن ومن عسل ومن خمر، هي قمة المشارب وغاية الملذات الشرب. والأطعمة جميع أنواع الأطعمة، فاكهة مما يتخيرون، لحم طير مما يشتهون، حور عين وغير ذلك مما أعده الله. ماذا يكون حالهم بعد ذلك؟ يقول جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا عن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. أهل الجنة لما أنهم دخلوها شكروا الله تعالى وحمدوه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. أنتم الآن جالسين في بيت الله الحرام عقدة البقاء، هذا من فضل الله تعالى علينا ومن نعمته علينا. كثير من الناس هذه اللحظة جالسين عند الموسيقى وينظرون إلى الحرام ويسمعون الحرام ويأكلون الحرام ويشربون الحرام، وأنتم جالسون في بيت الله في حلقة من حلق العلم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله جل وعلا يجعلنا منهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو أن الله أضلنا وزين لنا الباطل ما جئنا للحرام، ذهبنا نلهو ونعبث ونتعامل بالحرام ونشرب الحرام ونؤذي عباد الله، لكن هذا من فضل الله تعالى علينا. كذلك تكررون هذه المسألة عندما تجدون منزلتكم في الجنة وتقولون الحمد لله الذي يسر لنا الدخول لهذه الجنة وما هدانا إليه من الأعمال الصالحة التي كانت سببا في وصولنا إلى تلك المكانة ولم نكن مع أهل التعاسة والشقاوة والباطل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله جل وعلا هو صاحب الهداية يهدي من يشاء ويضل من يشاء وقد هدانا. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق معترفين بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا لأممهم بالحق، أي أنهم بيّنوا لهم الصواب وبيّنوا لهم ما يوصل إلى الصواب. نادتهم الملائكة فقالوا لهم، يقول جل وعلا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يوم كنتم تعملون العمل وين؟ في الدنيا. الآخرة ليس فيها عمل. ثم هاي الله تعالى يبين أن أهل الجنة إذا دخلوها نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب العمل الذي عملتموه وقت العمل وهو الدنيا. فرحمة الله قريب من المحسنين، والله جل وعلا يرحم عباده. وإذا كان الإنسان لا يحصل العمل المكانة العالية بعمله فإنه إذا رأى منه الانقياد والطاعة والإخلاص والاجتهاد في العمل يثيبه ويضاعف له الأجر والمثوبة وينزله المنازل العالية بسبب اجتهاده، ولو كان اجتهاده لا يوصله لكن الله تعالى يضاعف له الأجر والمثوبة. ولهذا فإن الله جل وعلا جعل لعباده فرص يضاعف فيها الأجر مع قلة العمل. ليلة القدر خير من ألف شهر، وعشر ذي الحجة ما من أيام للعمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك الشيء. فالله تعالى ينادي هؤلاء أنزلكم الجنة، يعني هذه الجنة التي أنتم فيها أعطاكم الله إياها وأورثكم إياها وجعلكم ترثونها بسبب أنكم كنتم في الدنيا تعملون أعمالا صالحة. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وأن يذل اليهود ومن شايعهم ويدير عليهم دائرة السوء ويرينا فيهم عذابا عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول ما حكم من سافر من هذا البلد إلى بلده ودياره وهو على يقين بأنه راجع من سفره هذا إلى هذا البلد ولو بعد حين، وتزوج في بلده هناك وبعد انقضاء المدة التي ينوي إقامتها عاد إلى هذا البلد وترك المرأة هناك أو طلقها بلا عودة ولا رجعة، ما هو الحكم الشرعي في هذا الزواج؟ الزواج أو عقد الزواج يقصد منه الاستدامة، ولا يصلح أن يكون الإنسان يتزوج زواجا مؤقتا، فإن هذا الزواج المؤقت الذي ينويه الإنسان عند عقد النكاح أنه لمدة محددة عمل محرم لا يجوز، وهو شبيه بنكاح المتعة بل هو أقبح منها. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وزواج الإنسان بنية الطلاق هذا شبيه بهذا النكاح وأقبح منه فلا يجوز. أما إذا كان الإنسان تزوج بنية استدامة ثم عرض له عارض وطلق زوجته فلا أحد يمنعه من ذلك، فإن الإنسان يجوز له أن يطلق زوجته متى شاء إذا شاء. هذا يقول أنا مقبل على الزواج في القريب إن شاء الله، ولكن يبدو لي أنني سأواجه متاعب مع زوجتي لأنها غير مهتمة بالحجاب وهي تشاهد القنوات الفضائية الفاسدة، ولكني أتجنب هذه المتاعب. ماذا أقول لها وبما أنصحها؟ أولا يجب أن يعلم كل إنسان يريد أن يتزوج أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه للشباب ومن أراد الزواج توجيها كريما، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها وحسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان الذي يريد أن يتزوج عليه أن يختار الزوجة الصالحة التي تحفظ دينها وتحفظ أولادها وتعينه على طاعة الله، لأنها جليس له ومعاشرة له. فيختار الإنسان من النساء المرأة التي تعينه على طاعة الله وتصلح أولاده وتنجب له أولادا صالحين، لا أن يختار المرأة التي جاء وصفها في سؤال السائل. فينبغي لك أن تبحث عن امرأة صالحة، ولا تأخذ هذه المرأة التي بدا عليك آثار التعب قبل العقد بها. يقول: لاحظنا على بعض الناس الذين يطوفون أنهم إذا حذوا الركن اليماني يرفعون أيديهم ويكبرون ويشيرون، هل هذا جائز؟ نقول: هذا غير صحيح. الذي يشار إليه ويكبر عنده هو الحجر الأسود، أما ركن اليماني فإذا استلمته كبر، وإذا لم تستلمه فإنك لا تشير ولا تكبر. هذا يقول: اثنان من خارج مكة لم يطوفا طواف الوداع، هل عليهم ذبيحتين أو ذبيحة واحدة لأنهم أب وابن؟ هذا الطواف طواف الوداع، هل هو طواف الوداع في الحج أو في العمرة؟ أنصح بالسؤال. على كل حال إذا كان هذا في الحج فعلى كل واحد منهم ذبيحة، إذا كانوا حجاجا وخرجوا من مكة قبل طواف الوداع فقد ترك كل واحد منهم واجبا من واجبات الحج، وواجبات الحج إذا تركها الإنسان وجب عليه دم، وهو دم حشاة بمكة توزع على فقراء الحرم. وإذا كان طواف الوداع ليس في الحج وإنما في العمرة فلا شيء عليه. يقول: إذا خرجت المرأة من بيتها وهي لابسة للثياب لكنها كاشفة لليدين، هل عليها إثم؟ نقول: نعم، المرأة كلها عورة عن الرجال الأجانب، لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها، لا يديها ولا وجهها ولا غير ذلك. هذا يقول: إنه شاب ملتزم يريد أن يتمسك بالكتاب والسنة، ومجالس أقاربه مليئة بالغيبة والنميمة والكذب والسباب والشتام، وإذا انقطعت عنهم فترة لاموني وقالوا لي أنك مطوع متشدد، ماذا أفعل؟ أريد توجيه نصيحة لي لأنني أعاني من هذا الأمر. هذه فرصتك الذهبية لهداية. إذا جلست معهم تأخذ كتابا نافعا وتقرأ عليهم مما ورد في الآيات والأحاديث في الغيبة والنميمة والسباب والشتام، وتصف لهم أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة، وتبين لهم الحق وتدعوهم إليه، وتبين لهم الباطل وتحذرهم منه، وأنت بهذا من الدعاة إلى الله والمجاهدين في سبيله وعلى خير كبير. وكونك تخالط الناس وتصبر على أداهم خير لك من أن تنزوي ولا تنفع أحدا، فكن داعية. والنبي صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وجلس عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة بين أهله وجماعته وقبيلته وقومه وهو يدعوهم وهم يسبون ويسفهون ويعملون المؤامرات ضده، ولم ييأس منهم ولم يمل حتى أمره ربه بالهجرة لعجل إفساح المجال لما ضيقوا عليه بالدعوة ونشر الحق بين الأمم الأخرى. أبو لهب ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا هنا ونادى في الناس فاجتمعت قريش كلها عنده؟ قال لهم: لو قلت لكم إن عيرا من وراء هذا الجبل ستغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما عهدنا عليك من كذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فجاء عمه أبو لهب لأنه قريب لا يريد أن يؤدبه، قال: شكرا لك، ألهذا جمعتنا جمعنا عشان تقول لنا أنك جاي تعلمنا أنه ما يعبد إلا إله واحد والكعبة حولها 360 كلها آلهة نلغيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما تضايق، استمر في دعوته ونزل في أبي لهب سورة تتلى إلى قيام الساعة. ثبت يدا أبي لهب وثبت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وكذلك امرأته التي تحمل الحطب وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليتعثر به في الليل إذا قام، لأن الدنيا ضراب. امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، كان عليه الصلاة والسلام يطوف وصناديد الكفر جاثين في حجر إسماعيل. فلما حاداهم خرجوا عليه وأمسكوه مع رقبته وهم يشدونه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خلفه، فصار يحول بينهم وبينه ويدفعهم عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ حتى أثروا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام ساجد، فيأتون بسلى الجزور الإبل عندما تولد الأذى الذي يخرج مع الولد، يأتون به ويضعونه فوق رأسه وهو ساجد. يا أستاذنا الكريم، هل حصل لك شيء من هذا؟ ما حصل لك شيء ولا أصحاب، لكن أهلك وجماعتك كلهم ناس طيبين يحتاجون منك إلى أسلوب حسن وكلمات مهذبة لبقة واحترام جيد وإشفاق منك عليهم لتبين لهم أنك تريد لهم الخير ودخول الجنة ولا تريد لهم شر، وسيقبلون منك بإذن الله. والله تعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا يكون الإنسان فضل غريب، إنما يكون الإنسان لطيف وديع يظهر شفقته ومحبته للمدعو، وأنه يريد له الخير ويريد له الجنة لا يريد له الضر، وأن الدافع للكلام معه إنما هو حرصك عليه. كما أن الإنسان إذا رأى أخاه سيقع في مصيبة أو أنه سيأكل مادة ضارة أو لو استعمل الكهرباء عنده في المنزل على صورة معينة حصل له حريق، إذا سكت عن هذا ولم يخبره لا ما هو صاحبه، فإنك إذا بينت له الحق شكرك. فكذلك إذا بينت له الحق والخير بعد عن ذلك، إذا بينت له الخير والحق والهدى فإنه يستجيب ويفرح ويشكرك أقل ما يقول: جزاك الله خير. ونسأل الله تعالى الهداية الجميع. قل: هل يصح للمعتمر إذا تم العمرة وقصر بعض شعره أن يلبس ملابسه ثم بعد ذلك يحلق لما في ذلك من الثواب الكبير، وهو لا يعلم أن التقصير لابد أن يشمل كل الرأس؟ إذا أن الإنسان قصر وتحلل بهذا فإنه به يحصل التحلل ويتم النسك. أما إذا أنه صبر حتى أنه يحلق فإنه الذي حصل أجر المضاعف 3 مرات، لأن الحلقة له 3 أضعاف التقصير في الأجر. يقول هل فضيلة قراءة القرآن بالحرم وغيره سواء؟ نقول لا ليس سواء، الحرم أفضل.
وعهدنا يا إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي بالطائفين والقائمين والركع السجود. التعبد بالقراءة والطواف في هذا المكان أفضل من غيره، وليس هناك طواف في غير هذا المكان.
هذا يسأل يقول لاحظوا تبرج النساء ولبسهن ملابس ملفتة للأنظار، لبسهن بالبناطيل والعبايات ولبسهن بالنقاب على وجه غير شرعي، فما حكم ذلك؟ المرأة إذا خرجت من بيتها يجب عليها أن تلبس ملابس ضافية ساترة لجميع البدن واسعة سميكة، هذا هو الحجاب الشرعي، لا يخرج منه وجه ولا جف ولا ساق ولا رقبة ولا شعر ولا ضفر. ولما نزلت آيات الحجاب النساء اللاتي يعرفن العربية استجبن في الحال للآيات لما تلاها عليهن أزواجهن، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، خرجت النساء للصلاة بعد سماع هذه الآية كأن على رؤوسهن الغربان، ما يعرف هذا الوجه ولا القفا، كل شيء مغطى. ابن عباس يقول كنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق لأن أكسيتهن غليظة، الرداء الذي على المرأة غليظ إذا وضعته على وجهها لا ترى الطريق، فكانت تلف كل جسمها وتبدي عين واحدة من أجل أن تسلك بها الطريق. هذا الذي عمله اللاتي نزل عليهن القرآن من أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محيمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحزانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناها. هذا عمل من؟ أمهات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال وهم على الإبل أو مشاة شن من بعيد إذا حذوهن غطينا وجوههم، إذا أبعد وصاروا بعيدين لا يرونهم كشفنا وجوههم وهن محرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاستقوا الدنيا واستقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يزينون للنساء في هذا الزمن أنواعا من الألبسة ويقولون إنها كافية وهي عارية، أنواع من الألبسة شفافة تسحب مع العرض لكنها شفافة أو ضيقة أو نحوها، فهل هذا من الحجاب؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد نثيرة كذا وكذا، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. المرأة تلبس بنطلون ضيق يتبين تقاسيم جسمها، أو تلبس عباءة ضيقة مخفرة أو شفافة لما يسمونها بالعباية الفرنسية، هل هذه كاسية؟ وهل فرنسا هل فرنسا ستعمل لنا ساترا؟
الفرنسيون منعوا النساء التي عندهم أن تغطي وجهها، فهذا يصممون لنا شيئا في ديننا نحن لا نعرفه وهم يعرفونه. لا شك أن هذا نقطة عار وعيب لأي مسؤول عن نساء يتركهن بهذه الصورة أو يسمح لهن بالخروج وهن على تلك المظاهر. هذا يسأل يقول إنه فشى بين صفوف الشباب في هذا الزمن أنهم يقصون أسفل شعر الرأس ويتركون وسطه وأعلاه، فما حكم هذا؟ هذا هو القزع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو اتركه كله. وهذه موضة من الموضات التي يحاكي فيها بعض الشباب القصفات الغربية، ومرجع ذلك كله الانهزامية والشعور بالنقص والقصور، فيريد أحدهم أنه يكمل شخصيته بتقليده لخواجة أو رجل ماجن أو ممثل فاجر أو مطرب عاهر، ويترك ما هو فيه من الخير ونسي أن الخير عنده وأن خير الخلق الذي ينبغي أن يقتدى به هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقلد بعض الناس المخنثين من الكفار ويتركون تقليد خير الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. منشأ هذا هو الانهزامية والشعور بالضعف، وأن ما عنده يعتبر لا شيء، وأن العزة والكمال إنما هو عند أولئك المخنثين من مارجي أوروبا ونحوهم. فينبغي أن يكسب الشباب الثقة في دينهم وأنهم يحملون أعلى الشهادات، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، هذه أعلى الشهادات. إذا ملكتها فلا تتساوى مع أولئك القوم، وأنت أعز منهم وأفضل منهم وأعلى منهم. فلا يجوز للإنسان أن يوجد عنده شعور بالقصور أو النقص أو الإنهزامية وأنه بحاجة إلى تقليد الأمثال والأرادل. هذا أيضا يسأل يقول: ما هو حد الثوب بالنسبة للرجل والمرأة؟ نقول بالنسبة للمرأة هو ستر أقدامها بحيث لا تبدو أقدامها، وأما الرجال فهو ما بين نصف الساق إلى الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن إزرة المؤمن قال: نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار، سواء كان ثوب أو إزار أو مشلح أو بنطال أو غيرها. وإذا صاحب ذلك غرور وخيلاء، فمن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وعما المرأة فإن المطلوب منها أن ترخي ثيابها. فقالت امرأة لما سمعت هذا الحديث: تنكشف أقدامنا. قال عليه الصلاة والسلام: يرخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن إذا مشينا يعني. قال: يرخين ذراعا ولا يجد. قل ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 40 يوما يدرك فيه تكبيرة الإحرام كتب له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. هل هذا حديث صحيح؟ هذا حديث حسن، حسنه كثير من علماء الحديث، هو صالح للاحتجاج. الإنسان معناه أن يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما متصلة، فإذا كان بهذه الحال فإن الله تعالى يكتب له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. يقول: هل إدراك الركعة الأولى دون إدراك تكبيرة الإحرام يحصل على هذا؟ نقول: لا، المراد من ذلك أنه يكون عند تكبيرة الإحرام مع الإمام فيكبر بعده مباشرة. يقول: انتشرت القنوات الفضائية وكثر من يتساهلون في الدين ومن يفتون الناس بكثير من المسائل مثل حلق اللحية وكشف الوجه بالنسبة للمرأة ونحو ذلك، فمن أين نأخذ العلم؟ خذوا العلم من أهله، خذوا العلم من أهل العلم. وكثير من العلماء والمشايخ الذين يجيبون على فتاوى الناس مما هو متاح للجميع، ففتاوى نور على الدرب، والفتاوى التي تبث على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن ونحو ذلك من الأمور. الإنسان ينبغي له أن يعرف من يسأل قبل أن يسأل، يقول إنني مريض بمرض مزمن وبسبب لا أستطيع الحفاظ على الوضوء فأنا أتوضأ بصفة مستمرة، فتوضأ لدخول كل صلاة، إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء الفرائض والنوافل حتى يأتي وقت الثانية ولا شيء عليه. هذا من تيسير الله تعالى، فهو لا يكلف نفسا إلا وسعها، حتى لو أراد أن يقرأ القرآن يقرأ ولا شيء عليه. يقول ما حكم صلاة الجمعة في الباخرة؟ لا تصح الجمعة في الباخرة، غير صحيحة، لأن الجمعة صلاة حضر، والإنسان اللي في الباخرة مسافر وليس مستقر، ومن شرط صلاة الجمعة الاستقرار. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الجمعة في عرفة، ولا صلى الجمعة وهو مسافر، لا في غزواته ولا في غيرها.
يقول طواف الوداع هل هو 7 أشواط وهل للعمرة في طواف؟